إن هذا الفكر الثوري وخط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو الذي يحدد المسار. الإمام الخامنئي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
يا سيد جدك معنا. كنت جالسا في ممر السجن بعد صلاة ظهر يوم من الأيام آكل وحدي طعام الغداء، وأذكر أنه كان حساء وإذا بشرطي يناديني قائلا: أنت مطلوب في المكتب. ارتديت عباءتي وذهبت إلى مكتب الضابط، وحين رآني قال: أنت مطلق السراح، اجمع أمتعتك واخرج. عدت إلى الزنزانة وقلبي طافح بسرور مشوب بشيء من الأسف على مفارقة هؤلاء الإخوة الذين أنست بهم كثيرا بعد تلك المعاشرة الجميلة في أيام السجن ولياليه. كنت أجمع أمتعتي إذ رفع الشرطي صوته داخل السجن قائلا: فلان أطلق سراحه. فهب جميع السجناء من زنزاناتهم وساعدوني في جمع الأمتعة التي جاء بها بعض أهلنا في طهران إلى السجن من بطانية وغيرها، ولم تكن شيئا يذكر. فحملها الشرطي، ثم اجتمع الإخوة العرب وعملوا هوسة عربية رددوا فيها: يا سيد جدك ويانا، يا سيد جدك ويانا، يا سيد جدك ويانا. وويانا تعني في اللهجة العامية معنا. بعد أيام حان موعد المقابلة الأسبوعية للسجناء، ولم يكن لي مقابلة مدة وجودي في السجن طبعا، إذ كنت ممنوعا منها. فاشتريت حلويات وذهبت إلى السجن، فزرت الإخوة ووزعت الحلويات عليهم. لقاء الإمام بعد السجن. حين خرجت من السجن سمعت أن بعض العلماء الشباب المسجونين في المعتقلات المختلفة قد أطلق سراحهم قبلي بأيام، والسفاك اصطحب هؤلاء إلى محل الإقامة الجبرية للإمام الخميني في منطقة قيطرية بطهران لمقابلة الإمام، وكان يستهدف بذلك امتصاص بعض النقمة في نفوس هؤلاء العلماء. هاج الشوق في نفسي وقلت لأتوكل على الله وأذهب أنا أيضا إلى مقر الإمام لعلهم يسمحون لي بالمقابلة. حصلت على العنوان ويممت وجهي نحو قيطرية، وكانت إذ ذاك خالية إلا من بعض البيوت وصارت الآن آهلة بالسكان. اقتربت من بيت الإمام وكان الحرس يحيطون بالبيت. قلت لبعضهم أنا خرجت أخيرا من السجن وأريد أن أقابل السيد كما قابله السجناء الآخرون. اختلفوا فيما بينهم، منهم من قال هذا رجل بسيط تحمل مشاق الطريق ووصل إلى هذا المكان فلنسمح له، ومنهم من رفض ثم اتفقوا نهاية الأمر على أن يسمحوا لي بالدخول لدقائق معدودات. طرقت الباب ففتحه المرحوم السيد مصطفى نجل الإمام، اندهش لرؤيتي وسألني متى أطلق سراحك؟ قلت قبل يومين. دخلت إحدى الغرف وإذا بالسيد الإمام أمامي، جاشت في نفسي أحاسيس مكبوتة وتفجرت أمامه عواطفي، ورحت أصف له حالة الأمة والأحبة عند غيابه، وبينت له أن موسم رمضان هذا العام ذهب هدرا دون عطاء، فلنخطط من الآن لموسم محرم، وخرجت بعد دقائق. القصر الأبيض. النكسة المضاعفة. في بداية سنة 1387 للهجرة القمرية، أي في عام 67 للميلاد، اعتقلت وأودعت السجن، وهو سجني الثالث. وهذه السنة من السنوات القاسية المؤلمة للإسلاميين في إيران، ففيها شدد نظام الشاه على علماء الدين، وقبل اعتقالي بأيام كان السيد حسن القمي الذي كان يومئذ من كبار العلماء في مشهد قد اعتقل ونفي إلى زابل. وفي هذه السنة بالذات حدثت نكسة حزيران عام 1967 للميلاد، ومأساة حرب الأيام الستة التي أدمت قلوب المؤمنين. وما كان يدمي قلوبنا أكثر هو الإعلام الحاقد الشامت في إيران الذي ما فتئ يعرب عن فرحه بما حل بالعرب عامة وبعبد الناصر بشكل خاص. ولا أنسى ما كتبه أميراني في مجلة خاندانيها، فقد قرأت مقالات هذا الرجل الحاقد وأنا في المعتقل، وكان يشمت صراحة بما حدث من نكبة، وكان يتحدث بلغة تحز في قلب كل الإسلاميين وأبناء الشعب الإيراني المسلم عامة. الكتاب الهادف. وللتقديم أذكر أني انتقلت من قم إلى مشهد سنة 1383 للهجرة القمرية، أي في عام 64 للميلاد، وتزوجت سنة 84 للهجرة، أي ما يعادل عام 1965 للميلاد. وبعد العودة إلى مشهد بدأت بسلسلة جديدة من النشاطات الفكرية والسياسية، فقد كانت لي اتصالات متواصلة مكثفة مع العناصر الحركية وشخصيات المعارضة في مشهد، وهكذا مع الشباب من طلاب العلوم الدينية والجامعات، وكانت لي أيضا جلسات تفكير وتخطيط وتدريس ودعوة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء
نعم
وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط ليس كمثله شيء
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 28 من سورة البقرة قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. بعد أن بينت الآيات السابقة نتيجة وعاقبة الابتعاد عن المنهج الرباني ونقض العهد الإلهي والتي تؤدي إلى السقوط الحتمي والخسران الأكيد باعتبار أن المنهج الرباني هو المنهج الوحيد الذي يعطي للمسيرة الإنسانية مثلها الأعلى الصحيح لتسير نحوه في مسيرتها الصاعدة المتكاملة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بعد هذه الحقيقة الناصعة التي تطرح الفكرة بكل وضوح من أن رفض المنهج الإلهي وقطع ما أمر الله به أن يوصل ووصل ما أمر الله به أن يقطع والفساد في الأرض، كل ذلك يؤدي إلى الخسران الأكيد والسقوط الحضاري. بعد كل ذلك استنكرت الآية التي بعدها على هؤلاء الرافضين للمنهج الرباني المتمثل بالقرآن الكريم، استنكرت عليهم غفلتهم واستنكرت عليهم جهلهم برفضهم لهذا القرآن القيم وما يتضمن من مبادئ وأسس تجعله دائما وأبدا قيما على الحياة وقائدا وإماما ورائدا، وذلك لأن الذي أعطاهم هذا المنهج هو أعلم بهم وأعرف بحاجاتهم، فهو الذي خلقهم من العدم وأحياهم بعد أن كانوا أموات، وهو الذي يميتهم بعد ذلك، وهو الذي يحييهم مرة أخرى في يوم القيامة حيث الحساب والجزاء. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فإن البشرية من الله وإلى الله، وكما أن الله سبحانه هو الرب الذي يربي البشرية بالتربية التكوينية فينقلها من الموت إلى الحياة ومن الحياة إلى الموت ثم الوصول إلى غاياتها في اليوم الآخر، فإنه تعالى كذلك هو الرب الذي يربي البشرية من خلال التشريع وإعطاء المنهج الذي تسير بموجبه في حياتها والذي يجعلها تسير سيرا تكامليا صحيحا وسليما بعيدا عن الخسران والسقوط والذل والهوان. والذين يرفضون المنهج الرباني المؤدي إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة ويكفرون بما أعطاهم الله من دستور للحياة، فإن هؤلاء يرفضون بالحقيقة عزهم ويرفضون شرفهم ويرفضون كرامتهم وسؤددهم. وما أعجب من هؤلاء وما أسوأ ما يضيعون، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولهذا فقد جاءت الآية المباركة بأسلوب الاستفهام الإنكاري بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إن هذه الآية المباركة تقرر حقيقة هؤلاء أمام الله سبحانه، فإنهم منه وإليه، منه بدأوا وإليه ينتهون. لقد كانوا أمواتا في عالم العدم، ثم بث الله بقدرته فيهم الحياة وسيرهم في طريق التكامل التكويني والنمو التكويني، ثم أماتهم ليعيشوا عالم القبر والبرزخ، ثم أحياهم ثانية ليقفوا أمام محكمته خاسئين أذلاء خاشعين، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وحينئذ يعظ هؤلاء الذين رفضوا المنهج الرباني في الحياة على أصابعهم ندما وحسرة، حين لا ينفع الندم ولا تجدي الحسرة. هكذا تستمر الآية التي بعدها من سورة البقرة لتبين الربوبية التكوينية لله سبحانه في الأرض وفي السماء، فهو رب في الأرض ورب في السماء، وإله في الأرض وإله في السماء، هو الذي خلق ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إن خالق كل هذا العالم بسمائه وأرضه وبكل ما يحويه من قوانين وسنن وأنظمة، يقف الإنسان أمامها خاشعا ذليلا، لهو أعلم بخفايا البشر وما يصلح لهم من منهج في الحياة يؤدي بهم إلى العزة والكرامة والمنعة. فالله سبحانه في المفهوم الإسلامي القرآني إله في الأرض وإله في السماء على حد سواء، ولهذا فإن القرآن الكريم يرفض مقولة عزل الدين عن المجتمع والحياة وفصل منهج الدين عن منهج الحياة، بل إن المنهج القرآني ما جاء إلا لكي يعمر الحياة ويصنع الأمة الشاهدة التي تعيش الشهود الحضاري. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا فإنك تجد ظاهرة من ظواهر القرآن الكريم، ألا وهي ربط القضايا التكوينية بالقضايا التشريعية، وطرح الله سبحانه رب في التكوين ورب في التشريع. بل إن الآيات المباركة كثيرا ما تستدل على ربوبية الله التشريعية بربوبيته التكوينية، باعتباره الخالق والرازق والمحيي والمميت، فهو إذن له الخلق وله الأمر كما تقول الآية المباركة. فالله سبحانه وتعالى في المنظور القرآني ليس له الخلق فحسب، بل وله الأمر كذلك، بما يشمل الأمر التكويني والأمر التشريعي من خلال المنهج الرباني. وهكذا نفهم ظاهرة من ظواهر القرآن الكريم، ألا وهي ظاهرة ربط التشريع بالتكوين كما هو الحال في سياق الآيات المباركة التي نحن في صددها. فبعد أن ذكرت ما سيقول إليه الذين يرفضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويصلون ما أمر الله به أن يقطع، فيصلون إلى السقوط والخسران، بعد كل ذلك استنكرت على هؤلاء كفرهم بالله وبمنهجه في الحياة بقوله كيف تكفرون. هذا سؤال استنكاري، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ومن كانت هذه صفاته فما أغبى من يرفض هذا المنهج في الحياة، وما أجهل من يشكك في دستور هدايته النازل من لدنه، وما أظلم من يظن أن القرآن لا يستطيع أن يقود الحياة بحجة التطورات التي حصلت خلال 1400 عام. ولهذا جاءت الآية المباركة على شكل سؤال استنكاري يستنكر ويتعجب من هؤلاء الذين يكفرون بالله من خلال الكفر بمنهجه في الحياة. هؤلاء كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق، هو خالق السماء، هو خالق الأرض، ولكنهم لا يعترفون بأن الله هو صاحب المنهج الحاكم في الحياة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهكذا يتبين لنا أن الله سبحانه هو مصدر الهداية التكوينية كما هو مصدر الهداية التشريعية. فكما خلق الأرض والسماء وجعل لها نظاما متكاملا، كذلك هو خالق الإنسان وجاعل له النظام المتكامل المنطلق من علمه بكل شيء. وهذا المعنى نراه في سورة الرحمن المباركة حيث تستعرض الخلق والهداية بقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى الخلق التكويني والهداية. الشمس والقمر جعلهم بحساب بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، وهكذا بالنسبة للإنسان وبالنسبة للبشرية. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هنا تعليم القرآن يمثل تعليم المنهج الرباني الحاكم. ولهذا نرى أهمية الهداية وأهمية تعليم القرآن، حتى أن سورة الرحمن ذكرته قبل خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. المفروض أن يكون السياق: الرحمن خلق الإنسان، علم القرآن. لكن الآية المباركة عكست المعادلة وقالت: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، للإشارة إلى أهمية المنهج الرباني في الحياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. أحبتي المستمعين، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. مع الصادقين يقدم إليكم عند 12:41، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة الخامسة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند الثانية تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة 27، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند الثالثة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثالثة والدقيقة 7، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند الثالثة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وأتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين،
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من لوامع الصادقين المخلصين لأهل البيت هو العالم الكبير والوجيه الشريف السيد محمد الحائر الموسوي العقار. شنو عقار؟ أتكلم بعدين. السيد محمد الحائر الموسوي، طبعا هو حفيد ابن الإمام موسى بن جعفر، يعني أبوه السيد إبراهيم وجده السيد محمد العابد ابن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. هذا العالم السيد محمد الحائري العقار هذا توطن مدينة كربلاء المقدسة في القرن الرابع الهجري، شوقت أيام المنتصر العباسي. وطبعا هذا المنتصر ليس المنتصر الذي سبقه وقتل أباه المتوكل، لا، هذا المنتصر منتصر آخر. وطبعا هذا هو ذاك الأول ابن المتوكل، هم اشتهر بقربه من آل البيت، هو الذي قتل أبوه، قتل أباه المتوكل انتقاما منه وثأرا للزهراء فاطمة سلام الله عليها. هذا المنتصر الخليفة الثاني يحمل هذا الاسم. وطبعا أنوه على أن أيام العباسيين حدثت فترات مختلفة تنفس فيها أهل البيت. طبعا الفترة الأولى المهمة جدا والواسعة هي أيام أبو العباس السفاح الذي أواخر أيام بني أمية وأوائل المجيء العباسيين فترة استطاع بها الإمام الصادق بناء الفكر الإمامي، فكر النبي، فكر أهل البيت بناء قويما، لذلك يسمون أو نسمى بالجعفرية. ثاني فترة الذي في الواقع تنفس بها أهل البيت والعلويون أيام فترة المأمون لما عقد ولاية العهد للإمام الرضا سلام الله عليه، صار تحرك وسفر واجتماعات وإلى آخرها، وانتشرت ثقافة أهل البيت. من الفترات التي أعطت أهل البيت أو آل الرسول علويين أو الشيعة ومحبيهم هي فترة المنتصر العباسي الثاني. شعر العلويون في عهد هذا الخليفة بالأمان، وكانت كربلاء والنجف الأشرف مدينتان مهجورتان، يعني لا يستطيع أحد ارتياد المدينتين إلا أن يكون مخلي روحه كما نقول بحرحارة إيده، يعني 80% كان إما تقضي عليه هجمات النواصب والتكفيريين، وإما لا يروح نتيجة الحيوانات المفترسة وتوحش المنطقة وإلى آخرها. من صارت هذه الفترة أيام المنتصر العباسي العلويون شعروا بالأمان، تدفقوا من هنا من هناك وتوطنوا بمجاورة عتبات أهل البيت مثل النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. من جملة من توطن كربلاء هذا السيد محمد الحائري العقار، فهو تولى هو وأولاد عمومته شؤون الحرم، سدانة الروضتين الحسينية والعباسية، وهو أول من أسس مضيف للزوار الذي الآن بعد سقوط هذا عدو أهل البيت صدام أعيد تأسيس المطعم أو المضيف في حرم أبي عبد الله الحسين وحرم أبي الفضل العباس سلام الله عليه للزوار. هذا يقال أول من أسسه بنو أسد بعد مصرع الحسين بناء على وصية الحسين أن تطعموا زواري ثلاثا أضيفوهم. بعد ذلك خوبجوا آل أمية وآل العباس، وهذا حديث مشجي ومؤلم ومقرح للقلوب. هذا السيد محمد الحائري الموسوي أسس المطعم وأسس ملاجئ للزوار مثل مضايف، واستمرت هالظاهرة وقويت وتوسعت شوقت أيام عضد الدولة البويهي رحمه الله، لما إجوا بقى بالعراق سنة ونص لبناء مراقد أهل البيت، ليل نهار كانوا يعملون آلاف البنائين، فأعاد بناء العتبات والمزارات، مسجد الحنانة، الكوفة، الله رحمه عضد الدولة البويهي. وبعد ذلك خويجة كمل المشوار، نادر شاه القاجاري الذي ذهب قبة أمير المؤمنين وقبة الحسين عليه السلام والعباس وقبة الإمامين الجوادين والإمامين العسكريين. في كربلاء المقدسة كما يذكر الشيخ محمد حرز الدين رحمه الله في كتاب مراقد المعارف، يقول أن السيد محمد الحائر الموسوي كان سيدا شريفا جليلا ووجيها ومحترما ومسموع الكلمة، كانت داره بمثابة مضيف ومدرسة ومحكمة. شنو محكمة؟ محكمة شنو؟ ها، قبل ماكو محاكم. النزاعات الاختلافات كانت تحل عند الوجوه الأشراف، فكان بيته هو منزل مضيف، هو مطعم تأكل به الزوار، هو أيضا مدرسة يستفتوا يسألوا مسائل، هو محكمة يفض النزاعات ويحل الاختلافات. بلد ما بي مطاعم، كانوا الزوار يجون يتعهدون منازل الأشراف. الوجهاء كان عار في كربلاء المقدسة أو النجف الأشرف، وحتى اليوم أن يأخذون من زائر أجرة أو يأجروا لغرفة عار، هذا كان من أشد أنواع العار، وإلى هاليوم والحمد لله هذا الخلق قائم. زين، فساهم السيد محمد الحائري الموسوي في إسداء الخدمات للزوار وإقامة المناسبات المرتبطة بأهل البيت. طيب، هذا العالم شلون صار بعدين؟ ماذا بعد؟ اللي بعد هذا أنه اضطر إلى أن يهرب من كربلاء المقدسة. هجر شلون شردونا من النجف الأشرف؟ صدام شردنا وقتل الكثير منا. هجر كربلاء للنجاة بنفسه. ليش؟ هوجمت كربلاء المقدسة من جديد، وطبعا هوجمت عدة مرات، وهذا حديث طويل. فنشبت حوادث دامية دبرها العباسيون لسلب الأمان من البلد ونشر الرعب والخوف. فقاوم الرجل هذا السيد محمد الحائري، واضطر بعد ذلك أن يهرب. وين هرب؟ إجا إلى منطقة واسط سموها الكوت قديما، هرب إلى منطقة واسط بعد ما أصيب بجروح في ظهره والتجأ إلى هناك. السليش واسط خالته كانت هناك، فلجأ عند خالته وعولج من جروحه وبقي سنوات متخفيا حتى وافاه الأجل، فدفن في تلك المنطقة حيه وحي مزارعين يعرف بمنطقة دير الخابور، يعني فاصلته من كيلومترات عن مدينة الحي التي تعرف بحي واسط. هاي مدينة الحي، أذكر فقط من هذه المدينة الصغيرة صدام قتل حوالي 90 شاب مؤمن أعدمهم. فهذه مدينة الحي، قبر هذا العالم الجليل حفيد الإمام موسى بن جعفر هناك، وبني على قبره بناء صغير وقبة متواضعة يزوروا المؤمنين يترحمون عليه. لكن ازداد قبره شهرة حينما ظهرت له بعض الكرامات. شوف مثلا هسه وقت البرنامج خلص، مثلا هناك واحدة من هذه الكرامات اللي هي صارت سبب شهرته بالعقار. العقار شنو؟ يعقر الإبل، ماكو عقر ناقته، عقر فرسه الخيل كذا، عقار. ليش الحادثة هالشكل وهي كرامة يروها هناك؟ شيخ محمد حفظ الدين يقول أنا سمعتها من يعني شيب قدامى مسنين يتناقلها كبار السن من المجاورين لقبرة من قبيلة آل مياح، آل المياح. يقول يكتب نقلا عن هؤلاء أن مزرعة تقع بجنب قبره، وهذه المزرعة كبيرة عدة من الأفدنة، أوقفها أهلها يصرف ريعها على بناء وصيانة المرقد وإطعام الزوار، فوقعت بها أغنام للناس ودمرتها، فعقرت عندها الأغنام، فاشتهر هذا السيد الشريف بالعقار، سيد محمد العقار، وإلا لقبه هو الحائري بناء على توطنه في الحائر المقدس وهي كربلاء المقدسة، وصار لهذا اللقب العقار. طبعا هذا السيد أيضا تنتمي إليه أسرة كبيرة من السادة المعروفين بالموسوية، وغالبا أسرة الرسول، يعني ذرية الرسول صلى الله عليه وآله، الحسينيون من نسل الحسين أغلبهم إما رضوية وإما أولاد الإمام موسى بن جعفر، موسى بن جعفر، لأن الإمام الكاظم أكثر الأئمة أولادا، وأولاد الإمام الرضا والحال ابن واحد الجواد، لكن أكثر السادة الرضوية والنقوية والمبرقع ذول كلهم من أولاد الإمام الجواد، من السيد أحمد المبرقع، هذا حديث يجي في وقته. فالسيد شيخ محمد حفظ الدين يقول: زرت منطقة قبره السيد محمد الحائر العقار، فوجدت أسواق ومساكن ولكنها مندرسة، والناس قوافل قوافل يزورون قبر هذا السيد، يعني يزوروا يصلون هناك ويدعون الله. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقسمت بمبسمك الدري إني أهواك مدى عمري، وأهيم بذكرك والأشواق تجيش بحبك في صدري. أقسمت بمبسمك الدري إني أهواك مدى عمري، وأهيم بذكرك والأشواق تجيش بحبك في صدري. فالبدر جبينك إذ يبدو، لا بل هو أسطع من بدري، والخمر تريقك في نظري بعدا لسواه من الخمر. قد قلت لمن قد لاموني بهواك وفاه بالهجر، إن رمتم عذرا في حبي فالعذر هو الحب العذري.
أقسمت بمبسمك الدري إني أهواك مدى عمري، وأهيم بذكرك والأشواق تجيش بحبك في صدري.